والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جرب جعل شوي هنا. أما بعد، فكنا قبل فترة بدأنا الكلام على تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة المشتملة، يكفي في مكان خلفه، المشتملة على المحرمات من بهيمة الأنعام التي جاء فيها قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذه المحرمات العشر تبينا أحكامها، وقال جل وعلا بعد ذلك: وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أي أن تعاطي هذه المحرمات خفف شوي، تعاطي شيء من هذه المحرمات فسق، وكذلك الاستقسام بالأزلام. وهذا كله تبيناه في الدروس الماضية. ثم قال جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قوله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذه الآية نزلت في حجة الوداع، ونزلت بعرفة، في يوم عرفة، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى وبشارة لأهل الإيمان بأن الكفار يئسوا من التأثير على دينكم وليسوا كما كانوا في السابق يخططون لإزالته، وأن آمالهم قد فشلت، وأن مطامعهم قد توقفت، وأصيبوا بخيبة عمل وخسارة أن يثنوكم عن دينكم أو أن يحدوا من انتشار هذا الدين الحق. بقي أنتم، ما هو المطلوب منكم؟ المطلوب منكم أن لا تخشوهم، وإنما تخشون من بيده الأمر وإليه التدبير. فقال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا هؤلاء الكفار، فلا تخافوهم ولا تراعوا أحوالهم بأن تقللوا مما أنتم عليه من خير أو أن تداهنوهم بشيء من أمور الدين، فليس لهم من القوة والتأثير ما يستحق منكم أن تجعلوا لهم اعتبارا في التأثير على عبادتكم ومعاملاتكم الشرعية، وإنما راعوا واخشوا من بيده مقاليد الأمور وإليه الأمر والتدبير. فقال جل وعلا: فلا تخشوا، لا تهابوهم، لا تراعوهم، لا تحسبوا لهم حسابا يؤثر على عبادتكم وعقيدتكم ومعاملاتكم الشرعية. وليكن اعتباركم وهمكم وشغلكم هو أن تخشوا ربكم، تخشوه فلا تقترفوا شيئا من الذنوب ولا تقصروا في شيء من الواجبات أو ترتكبوا شيئا من المحرمات، خوفا من الله أن يعاقبكم بأي لون من أنواع العقوبات التي تحصل للعصاة الذين يعرفون ربهم ثم يتراجعون بعد أن عرفوا النعمة وأدركوا النصر والعزة والمكانة والغلبة. الله تبارك وتعالى هو الذي يجب أن يخشى ويخاف، لأنه هو الخالق وهو القوي وهو العزيز وهو المدبر لهذا الكون، إذن هو الذي يجب أن يحسب له الحساب، ويتأمل الإنسان حاله ومآله، يعرف ما يعمل ولمن يعمل وكيف يعمل، لأنه يعرف إلى أي مكان سيصير وإلى من بيده الأمر والتدبير سيوقفه ويحاسبه فيهابه ويخشاه. ولهذا قال جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. وهذه المسألة ينبغي أن يكون حال الإنسان على هذه الصفة في كل عصر، يجب أن يكون مراقبا لأعماله وتصرفاته خوفا وخشية من الله تعالى، لا خوفا من الأعداء، فإن الأعداء خلق من خلق الله، والذي يخاف هو الخالق لا المخلوق. فأشد الأعداء هو إبليس عليه لعنة الله، وقد قال الله تبارك وتعالى عنه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو الشيطان، فتلاميذه وأتباعه من بني الإنسان هم أقل منه حالا وأقل منه مكرا وخداعا، وعلى هذا فلا يصلح للإنسان أن يتنازل عن شيء من دينه لعجز أولئك، وإنما يجب أن يكون واقفا عند حدود الله، ملتزما بأحكام الله، منفذا لها، لأنها أوامر ونواهي الحكيم الخبير العليم القوي الجبار الرحيم الغفور الودود. وحينئذ يكون حال الإنسان دائما بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه فلا يقنط، ويكون يخاف من ذنوبه أن تكون سببا في حرمانه من الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيكون الإنسان خائفا وراجيا يعيش بينهما، فإذا خاف لم يجرؤ على المعاصي، وإذا رجا ربه لم يقنط من رحمته ولم يصب باليأس ويقول أنا أذنبت وأذنبت وكثرت ذنوبي فلا توبة لي، وإنما يفتح لنفسه خط الرجعة ويطمع في عفو الله ومغفرته. فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحرقوم، وهذا من كرم الكريم جل وعلا. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك أعظم النعم، فقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه هي أعظم النعم. جاء يهودي إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إن معشر يهود لو نزلت علينا آية نزلت عليكم لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت بعرفة يوم عرفة يوم جمعة، فقد اجتمع فيها للمسلمين عيدان، يوم جمعة ويوم عرفة أفضل أيام السنة، وكانت عشية عرفة يعني بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وتوفي عليه الصلاة والسلام بعدها ب81 يوما. هذه الآية تدل على أن دين الإسلام قد كمل، والدين إذا كان كاملا فهذا أعظم النعم على أهله وأتباعه، فلا يحتاجون فيه إلى الزيادة، وإنما عليهم التنفيذ والالتزام والتقيد به. فديننا دين كامل، لا نحتاج إلى من يزيد فيه أو يدعي أن فيه نقصا يحتاج إلى تكميل. هذا خبر الخالق جل وعلا يقول لنا: اليوم أكملت لكم دينكم. فالأوامر والنواهي كاملة، ما يأتي بعد ذلك هي صور أحكامها موجودة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حادثة أو واقعة تقع في الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وليس لها حد، بل كل قضية وكل مسألة وكل حادثة تقع فإنها حلها موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من نعم الله تعالى العظمى علينا. فالأنظمة والقوانين التي يضعها البشر
تغير بين حين وآخر، تبدل وتعدل، وفي وقت يكون هذا لازم ثم يكون غير لازم ونحو ذلك. أما ديننا فليس فيه شيء من هذا، بعد نزول هذه الآية ليس هناك زيادة. قبل هذه الآية كان هناك نسخ لبعض الأحكام، وكان هناك استمرار في نزول الوحي، وأما بعد هذه الآية فقد كمل الدين، وحينئذ لا يأتينا أحد بعد ذلك ويقول نريد أن نعمل عبادة جديدة لم يكن عملها النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نريد الخير، فنقول له إن الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير بعد وفاته مما يعمله الناس، فالخير الهدي هديه وما يأتيه، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلى هذا فأصحاب الطرق الذين يعملون أعمالا ليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم بهذا العمل على وزر وليس على أجر، وهم يأتمون ولا يؤجرون، ولو أرادوا الخير لاكتفوا بما اكتفى به محمد صلى الله عليه وسلم. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يظنون أن عمل شيء من الطاعة ليس عليه دليل أنه مطلوب، فهذا غير صحيح. ومن أمثلة ذلك ما يعمله بعض الجهال من الاحتفال في اليوم 12 من ربيع الأول مما يسمونه بعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بميلاده ولم يدعو لذلك ولم يحث عليه ولم يأذن لأحد فيه. ومن يأتي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة قرون ويعمله فإن هذا العمل عليه مردود وعمله غير صواب. وكذلك كثير من المسائل التي يعملها بعض الجهال من أصحاب الطرق والبدع والمحدثات يعملون أعمالا ليس لها دليل شرعي يعتمد عليه، وإنما عملوها اتباعا للهوى وجلبا للأموال بوجه غير مشروع ونحو ذلك من الأعمال التي تبتز بها أموال الفقراء ويستأثر بها الظلمة ودعاة الشر والضلال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النعمة هي نعمة الإسلام وهي أعظم النعم، ولهذا فإن الذين يشاركوننا في هذه الأرض خلق كثير، ولكنهم يفقدون هذه النعمة، فعدد البشر المعاصرين لنا الآن الأحياء مليارات، لكن المؤمن منهم قليل الذي حصل على هذه النعمة التي نسأل الله تعالى الثبات عليها. فخلق الله كثير، لكن الله تبارك وتعالى امتن علينا بأن جعلنا من أهل الإيمان، فعلينا أن نقابل هذه النعمة بالشكر والالتزام بها على الوجه الصحيح. وهذه النعمة التي تمت لا تنقص أبدا، أتممت عليكم نعمتي، فإن الله تعالى لا ينقصها أبدا. نعمة الإيمان أعظم النعم، وهذا الإيمان لا ينقص. ليس في فترة من الفترات يقال يترك بعض الأعمال ولا داعي لها، بل هذا الإيمان هو المطلوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين الذي رضيه الله تعالى لا يسخطه أبدا. وحينئذ فنحن نعلم أن دين الإسلام يحبه الله ولا يكرهه ولا يسخطه، فما علينا إلا أن نتقيد به ونفتخر ونعتز بأننا من أتباعه ونلتزم بأوامره وتعليماته وأخلاقه وآدابه، لا أن يصاب الإنسان بالانهزام أمام الماديات والحضارات الغربية التي في هذا الزمن نرى كثيرا من الناس قد انبهر بها وصار ينظر إلى الإسلام إلى أنه دين تخلف ورجعية وتأخر. من هذه حاله لم يعرف الإسلام، وإلا لو عرف الإسلام لعرف أنه في خير ونعمة ليس فيها أولئك القوم. أولئك سخرهم الله تعالى لنا في بعض الاختراعات والأعمال التقنية، ونحن نستفيد من خبراتهم وما عندهم من علوم، لكن ما عندهم من أخلاق هي رديئة، ما عندهم من عبادات هي غلط، ما عندهم من عقائد هي فاسدة، وما عندنا هو الخير، وهو الذي ارتضاه الله تعالى لنا. وما دام ربنا الذي خلقنا وهو الذي سيحاسبنا قد رضي لنا هذا الدين، فما علينا إلا أن نتمسك به ولا نتخلى عنه قيد شعرة، لأن الدين الذي يحبه الله إذا كنت تريد من الله تعالى الثواب والمنزلة العالية فعليك أن تتجه نحو هذا المسلك الذي يحبه الله، ولا تتأخر أو تتوانى أو يوجد عندك شك أو ريب أو فهم سقيم في أن هذا ليس من المطلوب، أو أن المطلوب من الإنسان أن يكون تاركا لبعض الأعمال مراعاة للحضارات الغربية. المعاملة الشرعية حرامها حرام وحلالها حلال في هذا الزمن وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الربا من الكبائر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اليوم. الزنا حرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن. تبرج النساء حرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن. الغنى حرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن. فديننا دين صالح لكل الأزمنة والأمكنة على اختلاف طباع الناس ولغاتهم وبدانهم، ليس هناك شيء يصلح لزمن مضى ولا يصلح لهذا، لأن الذي وضع الأحكام هو الحكيم جل وعلا، وهو الخبير، وهو الذي يعرف ما يصلح الناس. والله تبارك وتعالى أرسل لنا نبيا عليه أفضل الصلاة والسلام خاتما للأنبياء، لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، فجاءت الشريعة مناسبة لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل اللغات والطبائع، ليست خاصة بقبيلة ولا ببلد ولا بأهل لغة، وإنما هي للناس كافة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، فهذا أجل النعم وأعظم النعم لأهل هذا الدين الذين التزموا به وتمسكوا به، فهنيئا لهم إذا استقاموا على هذا المنهج وافتخروا بأنهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال بسيط وهو يشكل على كثير من الناس في هذا الزمن، بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أربي لحيتي، لأن الزمن الحاضر أكثر الناس بهذه الصورة. نقول له إنك بهذا الفهم قد أهملت جانبا مهما، وهو أن نسألك من قدوتك، من هو قدوتك في هذا الزمن، من الذي تقتدي به في حياتك؟ الإنسان عادة ما يقلد إلا من يرى فيه الكمال، فنحن معشر المسلمين أكمل الناس عندنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يربي لحيته، ما كان يحلقها. من الذين يحلقونها في هذا الزمن؟ المشهور عنهم هم اليهود والنصارى والمجوس وأشباههم. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم، قال: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المجوس، حفوا الشوارب واعفوا اللحى. وأتاه اثنان من المجوس قد وفر شواربهما وحلق لحاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. المقصود من ضرب هذا المثال هو أن المسلم ينبغي أن يكون معتزا بأنه مسلم، لا أن يكون ضعيف الشخصية أمام الآخرين الذين لا يملكون ما يملك. هو يحمل أعلى الشهادات، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وأولئك لا يحملونها. ثم السؤال: أنت ماذا تريد بعد أن تموت؟ هل تريد مثل ما يريد أولئك؟ أنت تريد الجنة وهم لا يعرفونها، هم يقولون لا يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ هذه مقولتهم. فلهذا لا يهتمون بما أنت مهتم به، ولا يعتقدون ما أنت عليه من عقيدة. فيجب على أهل الإسلام أن يتأملوا هذه المسائل ويعتزوا بإسلامهم ويفتخروا بأنهم من أهل التوحيد والانقياد والطاعة لله تعالى. ثم قال جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الجملة تعود إلى أول الآية، وهي المحرمات التي يحرم أكلها: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب. من اضطر إليها وهو غير متجانف لإثم فأكل منها فلا إثم عليه. اضطر معناه أنه أشرف على الهلاك، يعني لو أن إنسانا مسافرا أو غير مسافر ولم يجد طعاما وخاف على نفسه أن يموت، ولم يجد إلا ميته أو لم يجد إلا دما أو لم يجد إلا شيئا اصطاده أو أكله السبع، فإنه إذا أكل منه لإنقاذ نفسه فإنه لا إثم عليه، بشرط أن لا يكون متعمدا الإثم، لا أن يكون مسافرا مثلا سفر معصية. ولهذا قال كثير من المفسرين رحمهم الله إن قوله تعالى غير متجانف الإثم أن الإنسان إذا سافر سفر معصية لا يترخص بشيء من الرخص، بمعنى أنه لا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يمسح ثلاثة أيام، لأنه منع من الأكل ولو كان في حال اضطرار، فكذلك الأمور الثانية. فلو أن إنسانا سافر إلى بلد لأجل أن يزني أو يشرب الخمر، فإنه إذا فقد الطعام ولم يجد شيئا وخشي على نفسه الهلاك فإنه لا تحل له الميتة، بينما غيره ممن سافر سفرا مباحا كسفر التجارة أو سفر طاعة كما لو سافر لحج أو لصلة رحم أو نحو ذلك، فإنه إذا اختلف العلماء هل يأكل حتى يشبع أم أنه يأكل على قدر ما ينقذ نفسه. الذي يراه الكثير من العلماء أنه يأكل حتى يشبع ما دام أنه في حال ضرورة، فإن نفسه محترمة ولا يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك. أما المتجانف للإثم والمسافر سفر معصية فإنه إذا أكل منها فإنه يأثم، إذا أكل منها فإنه يأثم. وأما من كان سفره غير سفر معصية فإنه لا إثم عليه. وختم المولى جل وعلا هذه الآية بقول فإن الله غفور رحيم، أي أنه يتجاوز ويغفر ذنب هذا الإنسان بأن أذن له بالأكل من هذه المحرمات للضرورة رحمة من الله تعالى به. ومن أسماء الله تعالى الغفور الرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة، والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله تبارك وتعالى يذكر أحيانا في أواخر الآية ببعض أسمائه جل وعلا التي تدل على المعنى الذي دلت عليه الآية، لأجل أن يتعبد الإنسان لربه بهذه الأسماء، فإنه إذا عرف أن ربه غفور طمع في مغفرته، وإذا عرف أن ربه رحيم طمع في رحمته. والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو يسمى بها ويوصف على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا تمثل ولا تشبه بصفات المخلوقين، فإن الله تعالى له الكمال في ذاته كما أن له الكمال في أسمائه وصفاته جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، كما نسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الملة والدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل البدء في الأسئلة أنصح الأخوة الذين يحملون الجوال أن يغلقوه، والإنسان الذي يريد الدخول إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد إنما يريد التعبد لله فلا يفتح عليه مجالا يشوش عليه ويؤذيه ويؤذي من حوله. ونلاحظ كثيرا من الناس أنهم يتحدثون بالجوال في داخل الحرم وأحيانا في المطاف وهم يطوفون بكلام ليس ضروري قابل للتأجيل ولا استعجال عليه، وليس هناك فوات مصلحة على من يغلق جواله عندما يريد أن يفرغ نفسه لعبادة ربه. والإنسان عنده أوقات كثيرة يمكنه أن يتصل أو يتصل به غير الوقت الذي يخصصه لربه جل وعلا. وأود أيضا أن أنبه إلى أن بعض الإخوة يجعلون للجوال نغمة ذات صوت موسيقي، وهذا أمر محرم في كل وقت. وكون الموسيقى تسمع أحيانا في الحرم هذا من الكبائر العظيمة، والله تبارك وتعالى عاب على المشركين الصفير والتصفيق في الحرم، فقال ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، أي صفيرا وتصفيقا. والموسيقى أعظم من هذا، أحيانا يسمع الإنسان مع الأسف الشديد بين الركنين أو داخل حجر إسماعيل أو خلف المقام صوت الموسيقى، وما كان أحد يتصور أن يوجد هذا الشيء قبل وجود الجوال. فينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى ويخشاه لئلا يعاقب، وينبغي على من سمع شيئا من هذا أن ينبه صاحبه لئلا تعم العقوبة الجميع. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع. هذا يقول: ما هي شروط الدعوة إلى الله وكيف الالتزام بها؟ الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي للداعية أن يكون عالما بما يدعو، يعرف حكم ما يدعو إليه. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان يخاطب الناس على قدر عقولهم، ويتعامل مع الناس في الدعوة بالطريقة التي توصل إلى المطلوب. فكل إنسان قد يؤثر فيه أسلوب لا يؤثر فيه الأسلوب الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الناس على قدر عقولهم. وجاء أعرابي ودخل المسجد وراح ناحية منه ورفع ثوبه وجلس يبول، ما رأيكم لو رأيتم إنسان الآن عند الترامس يرفع ثوبه؟ ما الذي يحصل له؟ يصيحون الناس عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صاحوا به: هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهم وقال: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا، اتركوه يكمل البول في مكان. فتركوه ورجعوا، كمل بوله. لما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بجواره وقال له: إن هذه بيوت الله، بنيت للصلاة وذكر الله، ولا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. وأمر أصحابه وقال: اهريقوا على مكان بوله دلوا من الماء تنحل المشكلة كلها. الأعرابي هذا لما رأى لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحدا. أظن المسكين أن رحمة الله ضيقة لا تتسع إلا له هو والنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن أولئك تولد عنده رد فعل بسبب أنهم نهروه وزجروه فكرههم وأبغضهم، فلا يريدهم أن يدخلوا الجنة. فينبغي للإنسان الداعية أن يكون حكيما وأن يكون عالما وملتزما بما يدعو إليه، لأن الإنسان قد ينفع ويؤثر بعمله أكثر من قوله، والدعوة بالسلوك من أبلغ أنواع الدعوة ووسائلها. فينبغي أن يكون متحليا بما يدعو إليه. وليس معنى هذا أن الإنسان الذي يدعو إلى الله لا يعصي، وأنه إذا عصى لا يدعو، لا، بل لا بد للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. والله تبارك وتعالى عاب على بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وليس هناك إنسان معصوم من الخطأ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا يقول الإنسان أنا أذنبت ولا أريد أن أدعو. أذنبت، تب إلى الله تعالى وادعو، وأنت تنصح هذا وهذا ينصحك. والأمة التي وصفها الله تعالى بالخيرية هي الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الخيرية ما اكتسبتها الأمة إلا بسبب اتصافها بهذه الصفات، فإذا تخلت عنها فقدت خيريتها. هذا يقول: الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة، فهل هذا يعوض الصلوات الفائتة؟ نقول: لا، لا يعوضها. الله تبارك وتعالى ضاعف أجر الصلاة في هذا المكان وجعلها 100,000 لقداسة هذا المكان وفضله، فهو أول بيت وضع للناس في هذه الأرض، والله تبارك وتعالى حرمه وجعله حرما لا يجوز فيه كثير مما يحل في غيره. فالعشب النابت بنفسه لا يجوز عضه واحتشاشه، والطير فيه لا ينفر، والصيد بأنواعه لا يعتدى عليه، والمال الذي فقده صاحبه لا يؤخذ إلا لمن أراد أن يعرفه حتى يجد صاحبه. وأعظم من ذلك حرمة الإنسان المؤمن. وقد كان الكفار يرى أحدهم قاتل أبيه وابنه في الحرم فلا يعترضه، فإذا خرج من الحرم اقتص منه. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ وهذا البلد الأمين. فيجب أن يعمل الناس على أن يبقى هذا الحرم دائما في أمن لا خوف فيه. والله تبارك وتعالى امتن على عباده بأن جعل الصلاة فيه 100,000، يعني لها أجر 100,000، لا أنها تجزي عن 100,000. فلو أن إنسانا فاتته صلاة مثلا في الجدة أو في الطائف ولم يصلها أو عدد من الصلوات وقال بدلها أصلي صلاة واحدة في مكة، فنقول الصلاة الواحدة في مكة تجزي عن صلاة واحدة، فلا بد أن تقضي الصلوات الفائتة. لكن الصلاة في مكة أجرها 100,000، والصلاة خارج حرم مكة أجرها واحدة فقط. فالمضاعفة إنما هي من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء. نعم، ما كان داخل الحرم، ما كان داخل حرم مكة، فالقول الراجح إن شاء الله أنه كله تضاعف فيه الصلاة بمئة ألف، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فأطلق الله تعالى المسجد الحرام على كل حرم مكة، فلا يجوز أن يدخل المشرك أي مكان داخل مكة. وقد كان بعض السلف كابن عمر رضي الله تعالى عنه اتخذ له منزلين، منزلا في الحل ومنزلا في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل لعل يصدر منه كلمة لا تناسب قداسة هذا المكان، وإذا أراد أن يتعبد لربه دخل حدود الحرم. يقول هل المضطر يرخص له في أكل لحم خنزير إذا لم يجد غيره؟ نقول نعم إذا أشرف على الهلاك، إذا خشي على نفسه الهلاك فإن له أن يأكل من لحم خنزير، وهذا لاستنقاذ نفسه لإبقاء روحه لئلا يموت. هذا يسأل يقول هل أسماء الله تعالى من المتشابه؟ من حيث كيفيتها من المتشابه أسماء وصفاته، لكن من حيث معناها فإنها من المحكم، فإننا نعلم في لغتنا أن اسم العزيز تدل على معنى غير ما يدل عليه معنى الرحيم، غير ما يدل عليه معنى الجبار، غير ما يدل عليه معنى الودود، فكل اسم معناه معروف لكن كيفيته غير معروفة، فالكيفية مما استأثر الله بعلمه فهي من المتشابه، وأما المعنى فإنه معروف. فالإنسان يثبت لله تعالى جميع الأسماء ونعلم معانيها وما تدل عليه مما هو معروف في لغتنا التي جاء بها القرآن، ولا نتعرض للكيفية فإنها أعظم مما نستطيعه. هذا يقول إنه جاء من بلاده لأول مرة وكان ماله غير حاضر، فاقترض من بعض أقاربه على أن يردها له، فهل لهذا أثر على العمرة؟ نقول لا، ما دام عندك الوفاء وعندك القدرة على السداد، عندك من المال ما يكفي لسداد ما عليك من الدين فلا شيء عليك إن شاء الله. هذا يسأل يقول هل يجوز الإنسان بعد أدائه للعمرة أن يأتي بعمرة أخرى لقريبه المتوفى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى وأدى العمرة لم يكن يخرج من مكة لأداء عمرة ثانية، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أدوا العمرة اكتفوا بها ولم يكونوا يخرجون لتكرارها إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها بعد أن أدت الحج قارنة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام فألحت عليه وقالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم وأحرمت من هناك بالعمرة، ولم يحرم أخوها عبد الرحمن، جاء معها من التنعيم غير محرم، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، بمعنى أن الإنسان لو أداها فإنها صحيحة وجائزة لكنها ليست فاضلة. يقول هذا السائل أليس ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أو أسلوب من أساليب الدعوة؟ لعل الإنسان لا يصلي فسمع كلام الإيمان فيدخل في قلب الإيمان. نقول يا أخي الدعوة إلى الله تعالى وذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تقتصر على يوم واحد أو على ليلة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام لو شغلنا عمرنا كله في دراسة سيرته وأحواله فإنه لا ضير علينا ولا خسارة علينا، بل هو الكسب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس وعلمهم العقائد والعبادات والأحكام، فهل هذا لا يحصل إلا في ليلة؟ ينبغي أن يعلم الطفل منذ نعومة أظفاره، منذ أن يبدأ يعرف أحكام دينه، يعلم بسم الله، يعلم لا إله إلا الله، يعلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم الأوامر والنواهي. إذا بلغ 7 نأمره بالصلاة، إذا وصل 10 وتهاون فيها نضربه إذا تركها وهي لم تجب عليه، ولا تجب إلا في 15. وهكذا ينبغي أن يتربى الناس على معرفة أحكام دينهم، وأن يشغلوا أوقاتهم بذكر الله تعالى والتعرف على أحكام هذا الدين العظيم، لأجل أن يعبدوا الله تعالى على بصيرة. أما أن نخصص ليلة واحدة يذكر فيها من المحامد والإطراءات والغلو ما يخرج حال النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة النبوة إلى منزلة الألوهية، فهذا العمل باطل، وهذا جفاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام، واعتداء عليه، وتقصير في حقه. فإنه عليه الصلاة والسلام طلب من الناس أن يتعلموا أحكام دينهم في كل وقت، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين يقيمون خارج المدينة كانوا يتناوبون ويرسلون مندوبين لهم يبقوا في المدينة ثم يعودوا إليهم يعلمونهم ماذا جد من أحكام، ماذا نزل من آيات، ماذا تبين من حلال وحرام. فيعود الإنسان ويبلغ الجماعة في مسجده، وكل واحد يذهب إلى بيته ويعلم نساءه وأولاده. ولم يكن عندهم وسائل إعلام، ولا عندهم مدارس، ولا عندهم أوراق، ولا عندهم كتب، وإنما كان التعليم مباشرة، لأنهم يتعلمون ليعملوا. وقد قال عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولا يكون الإنسان يكتفي بليلة 12 من ربيع الأول تكفي طول السنة يسمع فيها كلمتين أو 3 طيبة وكلمات أخرى سيئة قد يكون فيها غلو، قد يكون فيها مدائح ترتقي بالممدوح إلى مقام غير مقامه. فينبغي للإنسان أن يكون متبعا لا مبتدعا. يقول لقد ذكرت في معرض حديثك أنه لم يعد هناك تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عن المسائل الاجتهادية؟ المسائل الاجتهادية مبنية على الدليل، ليس هناك مسألة يكون فيها اجتهاد إلا ولها مستند شرعي من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من قواعد الشريعة العامة التي دلت عليها الأدلة الإجمالية. فليس هناك اجتهاد إلا وهو مبني على دليل من الكتاب أو السنة. يقول ماذا عن حد شرب الخمر؟ شرب الخمر، الخمر من شربه من كبائر الذنوب، وحده هو أن يجلد، ويوجد 80 جلدة، هذا هو حد السكر. لأن الإنسان إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه حدوه حد المفتري. والخمر أم الخبائث، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة أن رجلا عابدا متفرغا للعبادة في صومعته، أرسلت إليه امرأة مملوكها وقالت ادعه ليحضر شهادة لأنه أصلح من في البلد، فذهب إليه وقال نريدك أن تحضر شهادة تشهد عليها، يعني عقد من العقود يشهد عليها أو مبايعة أو نحو ذلك. وكانت هذه المرأة ذات سلطان، فذهب هذا العابد مع ذلك المملوك، ولما دخل الباب الأول أغلقه من ورائه وقال أدخل أنت الباب الثاني وأنا هذا حدي. فدخل هذا الرجل، ولما أنه دخل في الداخل وجد امرأة عليها زينتها وعندها غلام وخمر، فقالت إنا لم ندعك للشهادة وإنما دعوناك لتفعل فيها الفاحشة. فقال معاذ الله. قالت إذن أنت في الخيار بين أحد أمور ثلاثة، ولن تخرج إلا إذا فعلت منها واحدا وإلا ستقتل.
الله أكبر.